ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش أسباب انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد من المتوسط. أعلنت وسائل أعلام أمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد ستغادر منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، ورجح المصدر أن تكون مغادرة القطعة البحرية الحربية الأكبر في العالم تعبيراً عن الاستياء الأمريكي من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ونقلت وسائل أعلام عن مصادر مسؤولة قولها إن حاملة الطائرات والمجموعة الهجومية المرافقة لها ستعود إلى ميناء نورفولك في ولاية فيرجينيا كما كان مقرراً في الأصل، حتى تتمكن من الاستعداد لعمليات انتشار مستقبلية. فما هي أسباب انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد من شرق المتوسط؟ كانت حاملة الطائرات قد أرسلت إلى منطقة شرق المتوسط في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي، وتعد فورد أحدث وأكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، وكانت تقترب من نهاية أول انتشار عملياتي لها عندما أعيد توجيهها إلى شرق البحر المتوسط في اليوم التالي لهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر. وأرسل وزير الدفاع لويد أوستن حاملة الطائرات فورد ورافقتها 5 سفن أخرى لردع حزب الله في لبنان وإيران عن توسيع الصراع إقليميا حسبما أفادت مصادر أمريكية. وقال وزير الدفاع الأمريكي آنذاك إنها جزء من الجهود الأمريكية لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع هذه الحرب. وفي ديسمبر الماضي مدد أوستن انتشار حاملة الطائرات للمرة الثالثة للحفاظ على دور الردع هذا مع استمرار التوترات في المنطقة مرتفعة. وشدد مسؤولون أمريكيون على أن عودة الحاملة ستلتزم بهذا الجدول الزمني، وأنه حتى مع رحيل فورد عن شرق المتوسط ستظل الولايات المتحدة تتمتع بالكثير من القدرة العسكرية في المنطقة والمرونة، بما في ذلك نشر طرادات ومدمرات إضافية في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. يشار إلى أنه في أعقاب هجوم 7 أكتوبر أرسلت دولا أخرى سفنا حربية إلى شرق المتوسط، ما أدى إلى أكبر وجود بحري في تلك المنطقة منذ عقود كجزء من جهد لردع حزب الله وإيران كما قالت الولايات المتحدة في ذلك الوقت. ويسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي معنا من سوريا اللواء رضا شريقي الخبير العسكري، ومن القاهرة معنا الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، وأيضا معنا من سوريا عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد. مرحبا بكم معنا ضيوفي الكرام ومستمعينا، ابقوا معنا.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
البداية مع اللواء رضا شريقي الخبير العسكري منضمن إلينا عبر الهاتف من اللاذقية من سوريا. مرحبا بك معنا سيادة اللواء عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما دلالة قيام واشنطن بسحب حاملة الطائرات جيرالد فورد من البحر المتوسط؟
أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع العدو الصهيوني بشكل واضح، وهذا التنسيق أحيانا ينعكس على بعض التصرفات أو بعض الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها سحب هذه الحاملة من الشرق المتوسط. وعندما تنسحب هذه الحاملة مع انسحاب بعض القطاعات العسكرية المهمة من غزة، يعني أن هناك وراء الأكمة ما وراءها، أن هناك يمكن أن يكون بعض الإجراءات التي وافقت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وأمرت العدو الصهيوني على الموافقة عليها، وهو ما يتعلق بموضوع حل لموضوع غزة بشكل معين. هذا الحل قد يكون بموضوع الاتفاق على وقف اطلاق النار النهائي كما أرادت فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذا الأمر أعتقد هو الأمر الطبيعي الذي يجب أن يحدث، لأن الفلسطينيين دائما على حق، والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل دفعوا ماء وجههم في هذه المعركة، وبالتالي حان الوقت كي يقفوا عن هذه التصرفات الرعناء التي تصرفوها تجاه الشعب الفلسطيني الذي لم يخسر سوى الأرواح الغالية التي خسرها، ولكنه انتصر بالنهاية على الإرادة الأمريكية والإرادة الإسرائيلية. وبالتالي هذا الإجراء كما قلت يمكن أن يكون تحت هذا العنوان، أن هناك وقف إطلاق نار قد يكون دائم، وهذا الوقف إطلاق النار يعقبه اتفاق حول موضوع الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين من عناصر العدو الإسرائيلي. الولايات المتحدة الأمريكية دائما تحاول أن تسيطر على الموقف في منطقة الشرق الأوسط بطريقة دبلوماسية وطريقة عسكرية، تعتمد الطريقة العسكرية على موضوع الترهيب والإخافة، وتعتمد بالطريقة الدبلوماسية على موضوع المحافظة الشعرة الواصلة بين دول العدوان ودول الحق في المنطقة.
لكن دكتور، كيف يمكن الربط بين سحب حاملة الطائرات والخلافات الأمريكية الإسرائيلية حول الحرب على غزة وطبيعة المعركة والرغبة الأمريكية في الانتقال إلى مرحلة أكثر هدوءا في الصراع؟
بالحقيقة يعني بايدن الرئيس الأمريكي بايدن بات يعاني من هذه المسألة، وهو قادم على الانتخابات كما هو معلوم، وبالتالي هو يحاول أن يفرض على العدو الإسرائيلي بعض المواقف التي لا يستجيب لها نتنياهو، لأن هي بقدر ما تخدم، إذا ما وقف إطلاق النار يمكن أن يخدم بايدن فهو يضر بنتنياهو، وبالتالي هذا الاتجاه المتعاكس بين الموقفين هو الذي يؤثر على القضية. فالحكومة المصغرة عند العدو الإسرائيلي في الكابينات الإسرائيلي، هذه الحكومة ستفقد بشكل كامل في لو وقفت الحرب، ويمكن هذا الموضوع إذا ما نفذ يمكن أن يهدئ شوي من روع الجماهير في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها التي تحاول يعني بأي شكل من الأشكال إيقاف الحرب، لأن الجماهير في كل أنحاء العالم بما فيها واشنطن يعني تقول للرئيس بايدن أنه كفى، يكفي ما أهدر من دماء الفلسطينيين العزل. هذا الموضوع يؤثر كما قلت بشكل متعاكس بين مصلحة بايدن ومصلحة نتنياهو. من هنا يمكن العدو الأمريكي يمكن أن يضغط على هذا العدو المتعجر الإسرائيلي ويهدئ من قواعد الاشتباك، وبالتالي يمكن الانطلاق إلى حالة لحل سياسي.
إذن برأيك دكتور، هل أدى الانقسام الداخلي في إسرائيل إلى فقدان الثقة في سياسات نتنياهو من قبل الولايات المتحدة، وبالتالي تراجع الدعم الأمريكي؟
قولا واحدا، هذا هو الذي يحصل. الدعم الأمريكي سيتراجع أمام الضغط الجماهير في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم، ومن ناحية من أجل مصلحة الرئيس بايدن، هذا من الجانب الأمريكي. من الجانب الإسرائيلي أيضا هناك ضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف هذه الحرب من قبل أهالي، من قبل المواطنين بشكل عام الإسرائيليين الذين هاجر كثير منهم خارج إسرائيل، ومنهم أهالي المخطوفين أيضا أو المحتجزين. هذا الضغط يؤثر بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية المصغرة، فالعاملين يتجاذبان الموقف بشكل عام، ويعني يفرضان الأمر الواقع على العدو الإسرائيلي وعلى الأمريكيين.
أخيرا سيادة اللواء، ما تأثير هذه الخطوة على سير العمليات العسكرية وعلى توفير الغطاء البحري العسكري لإسرائيل؟
يعني أنا كنت أعتقد أن العدو الأمريكي والبريطاني والفرنسي والإيطالي وهؤلاء هذه الدول التي اجتمعت وأرسلت بوارجها إلى البحر المتوسط كانت تريد أو كانت تتوقع أن هذه المعركة ستتدحرج إلى أن تكون حرب إقليمية، ولكن الجميع فكر في موضوع نتائج هذه الحرب الإقليمية بما فيها العدو الإسرائيلي نفسه، ففكروا أن هذه الحرب إذا ما تدحرجت إلى حرب إقليمية شاملة سيكون هناك يعني تطورات خطيرة جدا على الجميع، وبما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. الولايات المتحدة الأمريكية يعني تخسر ليس فقط عسكريا، تخسر بكل ما يعني هذه الكلمة، لأنها يعني تؤكد عدم مصداقيتها مع الشعوب في المنطقة وأنها لا تستطيع حماية أحد، وخاصة عندما تكون الشعوب هي صاحبة القرار في أي نشاط يحصل في هذه المنطقة. فالفلسطينيين أثبتوا ذلك، واليمنيين أثبتوا ذلك، واللبنانيين أثبتوا ذلك، والعراقيين أثبتوا ذلك، وبالتالي على الولايات المتحدة أن تغير من نهجها العام الذي يقوم على دعم الخطأ في المنطقة. وأعتقد أن الأمور ستسير باتجاه التهدئة في هذه المرحلة كي لا يكون هناك تطورات يعني تخدم فقط جهة معينة أو أشخاص معينين كما ذكرت، وبالتالي يمكن أن يكون الحل القادم هو حل لصالح الأمن والأمان والسلام في المنطقة، على أن تلبى حاجة المواطن الفلسطيني والشعب العربي بكل مكان، لأن العرب دائما هم أصحاب الأرض ولا يريدون من العدو الأمريكي أو العدو الإسرائيلي أي شيء سوى أن يكون هناك استقرار في المنطقة وأن تكون الحقوق عائدة لأصحابها.
من اللاذقية الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا شريقي، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. وحول المدى الذي يمكن أن تذهب إليه واشنطن في الضغط على إسرائيل، معنا من القاهرة الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور مختار. بداية، ما أسباب سحب واشنطن حاملة الطائرات جيرالد فورد من شرق المتوسط؟ وهل يشي هذا بوجود خلافات مع إسرائيل؟
لا نستطيع أن نقطع بوجود خلاف جوهري بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إسرائيل. صحيح هناك تباينات في بعض المواقف الخاصة بإيقاف إطلاق النار أو مسألة الهدنة الإنسانية أو مسألة ماذا بعد إيقاف إطلاق النار، أسئلة كثيرة جدا بتدور رحاها، أو طريقة إدارة نتنياهو ومجلس الحرب لمسألة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كل هذه الأمور هناك تباينات بشأنها، لكن عندما نتحدث عن دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية تستثني إسرائيل في صفقتين أسلحة، واحدة يوم 9 ديسمبر والأخرى تقريبا يوم 26-27 ديسمبر، دون مرور بالطرق المعتادة من الكونجرس الأمريكي أو موافقة مجلس الشيوخ أو غيره على هاتين يعني الدفعتين أو الصفقتين، وحتى خرج كثير جدا من أعضاء مجلس الدفاع الأمريكي داخل مجلس الشيوخ على رأسهم تيم كين الذي تحدث بأنه تمرير صفقة أسلحة دون مرور بالكونجرس الأمريكي يجعل الشعب الأمريكي في الظلام. يبقى بنتحدث عن دولة فوق يعني العلاقات الموجودة فيما بينهم فوق كل شيء، ومعلوم وما تم تسريبه 230 طائرة شحن علاوة على 30 باخرة ذهبت بالكثير جدا من المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل من وقت 7 أكتوبر حتى هذا التاريخ. إذن إحنا نتحدث عن دولة تقف بقوة وبشدة بجانب إسرائيل، لكن واقع الصراع ومفاجأة المقاومة الفلسطينية لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية بهذا الصمود الأسطوري على مدار 90 يوم لم تسقط غزة ولم تستطع إسرائيل أن تسيطر عليها، والراشقات الصاروخية تخرج بين حين وآخر من غزة إلى تل أبيب وإلى عسقلان وإلى سدروت وإلى غيره من المدن الإسرائيلية. أنا متصور أنه مطلوب آليات تعامل جديدة مع هذا العدوان أو مع هذا الصراع من قبل إسرائيل ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يكون هذا هو سر التباينات الموجودة ما بين الدولتين. لكن الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل شكلا وموضوعا وقلبا وقالبا وبكل المعايير.
طيب دكتور، دخول حاملة الطائرات لشرق المتوسط كان رسالة لإيران بحسب التصريحات الأمريكية للأطراف الإقليمية حتى لا تشتبك مع إسرائيل في هذه المرحلة، برأيك دكتور، هل يمثل سحب الحاملة رسالة معاكسة للأطراف الإقليمية؟
أنا لا أتصور ذلك، لأنه أنا وجهة نظري أن وجود الحاملة مش معناها منع لأي مواجهة ما بين إيران أو ما بين الميليشيات التابعة لها وإسرائيل. والدليل على ده أنه في ظل الحاملة المناوشات بين حزب الله وما بين إسرائيل لم تنتهي، حالات التعدي التي أتت من قبل الميليشيات الإيرانية داخل العراق وداخل سوريا على بعض القواعد العسكرية الأمريكية زي قاعدة عين الأسد أو قاعدة الحرير أو غيره من هذه القواعد كانت موجودة، والمناوشات بين حزب الله وما بين إسرائيل تتصاعد رحاها وتهبط آليات المواجهة بين الطرفين طبقا لمقتضيات. أنا متصور أنه كلا القوتين ما عندهمش رغبة في تصعيد هذا التوتر ما بين حزب الله وما بين إسرائيل، ناهيك عما فعله الحوثيين في مسألة حركة الملاحة البحرية وتهديد هذه الملاحة والضغط الذي مورث من قبل على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل كثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية بأن تأخذ موقف يعني عادل أو بشكل ما في هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن ما زال الحوثيين موجودين وهناك عمليات احتكاك كثيرة، وإحنا شفنا تأثير الملاحة البحرية بشكل عام، وشركة زي شركة ميرسك حولت بواخرها إلى طريق رأس الرجاء الصارح ثم أعادت هذا الموضوع ثم أوقفت ده مرة أخرى لمدة 48 ساعة، وغيره من الشركات اللي إلى حد كبير جدا بدأت تتضرر، ولم تخشى الحوثيين حتى حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن تكوين تحالف دولي لحراسة البحر الأحمر أو لمواجهة الحوثيين.
بالحديث عن هذه النقطة، في الوقت الذي أعلنت فيه أمريكا سحب حاملة الطائرات، أعلنت بريطانيا عبر وسائل الإعلام أنها تستعد للهجوم مع الحوثيين والاشتباك معهم في البحر الأحمر. برأيك هل هناك أي ارتباط بين الأمرين؟
لا أتصور أن هناك ارتباط بين الأمرين، ربما يكون تنسيق مواقف. مسألة الاشتباك مع الحوثيين أو عدم الاشتباك معهم محكوم بقدرات كل طرف ومدى قدرته في التأثير على الطرف الآخر، لكن يكفينا مشهد أن الحوثيين تحدوا الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من القوى على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي وفرضوا شكل من أشكال السيطرة إن لم يكن شكل من أشكال التأثير على حركة الملاحة البحرية رغم التهديدات المتتالية التي تذهب إليهم وأحيانا تذهب إلى إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل قوى آخرين، وفي وجود الحاملات الطائرات الأمريكية إذا كنا نتكلم عن فورد أو حاملات الطائرات الأخرى، ودي كلها كانت أدعى بأن الحوثيين يتراجعوا عن موقفهم، لكن ما زالوا مصرين حركة الملاحة سوف تظل مهددة، أو تحديدا البواخر الذاهبة إلى إسرائيل والآتية منها ما لم توقف إسرائيل إيقاف إطلاق النار وارتكاب المجازر الدموية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين. وده موقف الحقيقة مشهود للحوثيين بدرجة كبيرة وجزء من قمة التحدي ما بين ميليشيات وما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول المساندة لها. وأنا تصور أنه حركة الميليشيات المقاومة لعبت دور كبير جدا في تباين كثير جدا من المواقف في هذه المنطقة، وأصبحوا بجزء كبير جدا مسيطرين على آليات اتخاذ القرار في كثير جدا من الأمور.
أمريكا تريد أن تنقل المعركة في غزة من مرحلة الضربات المكثفة إلى مرحلة تدخلات محدودة. إلى أي مدى برأيك دكتور يمكن أن تضغط واشنطن على إسرائيل باتجاه تنفيذ هذه الرغبة؟
يعني مرحلة ثالثة أو مرحلة مواجهة محدودة أو ضربات موجهة إلى قادة المقاومة، إسرائيل أهلكت ودمرت 70% إن لم يكن أزيد من البنية التحتية لقطاع غزة. هناك من 1,500,000 إلى 1,900,000 نازح أو مهجر موجود داخل قطاع غزة من عداد 2,200,000 نسمة. هناك 78% دمارا من البنية الصحية لقطاع غزة. هناك 1,900,000 على مشارف الجوع. إسرائيل دمرت الحجر والبشر، واستشهد من استشهد ممن تعدى 21,000، وجرح ممن تعدى 57,000 أو 56,000. فواقع انتقال المرحلة الثالثة يعني تباين موقف أو يعني آلية جديدة من آليات الصراع، والدليل على ده سحب 5 ألوية في وقت من الأوقات من قبل إسرائيل، وقيل إن هم هينتقلوا إلى الجبهة الشمالية، وقيل إن هم هيتم تسريحهم وغيره من مثل هذه الأمور. المواجهة ما بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل أربكت معايير كثير جدا من آليات التعامل معها، وعلى رأس هذا الإرباك أتى من قبل إسرائيل، وتباين حتى المواقف في الداخل الإسرائيلي بين مجلس الحرب وما بين نتنياهو وما بين مجلس الحرب وذاته رئيس الأركان وبيني غانتس وغالنت، أو ما بين نتنياهو وما بين بيني غانتس وغالنت، أو ما بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية خصوصا إيتمار بن غفير وساموتريتش ونتنياهو وغيره من مثل هذه التباينات اللي خرجت إلى العلن وظهرت في الكثير جدا من وسائل الإعلام. وأنا متصور إن أرباكت كثير جدا من الحسابات في الداخل الإسرائيلي وفي الداخل الأمريكي، لأن قوة المقاومة وشراسة وجودها ورشاقتها التي لم تنتهي حتى فجر بداية العام الجديد إلى التي ذهبت إلى تل أبيب وإلى عسقلان وإلى سدروت، أربكت الكثير جدا من الحسابات وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أمام محط أسئلة واستفسارات كثيرة جدا، أهمها أن المقاومة حققت مرادها، وأنه على إسرائيل أن تدرك بأنه هذه القضية لن تنتهي وأنه لن تستطيع أن تسيطر عليها حتى وإن كانت هناك أحلام مرتبطة بإعادة المستوطنين مرة أخرى إلى قطاع غزة أو تهجير ونزوح أحيانا قسري وأحيانا طوعي وغيره من أحلام المتطرفين الموجودين داخل إسرائيل. لكن أنا من وجهة نظري إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هزم أمام ميليشيا أو أمام فصيل، وهذا أمر طرح العديد جدا من الأسئلة، كيف بهذا الجيش وبهذا التأييد الأمريكي ذهب إلى احتلال ثلاث دول سنة 67 واحتلال مناطق كثيرة وشاسعة منهم في وقت لم يستطع أن ينتصر على فصيل مسلح سياسي وهو حماس والجهات المساندة له داخل قطاع غزة.
ولكن هل يعني سحب حاملة الطائرات الأمريكية من المنطقة أن خطر اندلاع حرب إقليمية أصبح أقل احتمالا الآن؟
لا خالص، بالعكس، تصعيد الموقف وتوتر الأوضاع ما زال متاحا، لأن حجم التوترات والملاسنات بين حزب الله وإسرائيل لم تنتهي، خصوصا أن بعض المتطرفين الإسرائيل صرحوا بأحاديث كثير جدا متباينة فيما هو مرتبط بهذا الموضوع. فانفجار الأحوال ما بين حزب الله وإسرائيل قد يأتي بشكل ما وقد لا يأتي، لكن معرض للانفجار ما في شك في ذلك. تصاعد أحداث المواجهة بين الحوثيين وبين بعض أطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية متاحا، وقد يكون في البحر، قد يكون داخل اليمن أو غيره. حركة الميليشيات اللي إلى حد كبير جدا ما زالت تمارس مناوشات انشدت من وتيرة التحديات أو المواجهات مع هذه القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الداخل السوري أو العراقي ما زالت متاحة. كلمة السر الأساسية التي سوف تنهي كل ده هو إيقاف إطلاق النار إيقافا نهائيا، وبداية مفاوضات جادة خاصة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين، الأسرى لدي المقاومة والمعتقلين والمقبوض عليهم لدي إسرائيل، وأن تقر الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن هذه القضية مهما مورس عليها من ضغوط لن تنتهي ولن تنجح إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية في إنهاءها.
دكتور، بيان الإعلان عن سحب الحاملة قال إنه جاء حتى تتمكن من الاستعداد لعمليات الانتشار المستقبلية. برأيك هل تلوح واشنطن بهذا بالعودة إلى المنطقة مرة أخرى، أم أنها تشير إلى عمليات أخرى ربما في منطقة أخرى؟
ما فيش منطقة أخرى، هي المنطقة الأكثر توترا والأكثر حديثا الآن هي صراع داخل غزة أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إن صح التعبير، وآليات المواجهات أو المناوشات المرتبطة به. أما الصراع داخل الساحة الأوكرانية، أنا من وجهة نظري طغى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عليه، وبشكل أو بآخر ربما توارى هذا الصراع قليلا. ثم بحر الصين الجنوبي أو مسألة تايوان إلى حد كبير جدا لا حديث متواتر بشأنها. إذن القاعدة الأهم والمهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وربما بالدول المتحالفة معها هي هذه المنطقة الرخوة، وهي منطقة الشرق الأوسط وآليات التعامل معها صعودا وهبوطا، خصوصا أن هناك ملفات كثيرة جدا معقدة فيها ومطلوب وضع حلول لها أو وضع أطر مختلفة عن آليات تعامل الولايات المتحدة الأمريكية معها طوال الفترة السابقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وربما بعض القضايا الأخرى الثانوية الموجودة في هذه المنطقة.
أخيرا دكتور، هل ترتبط خطوة سحب حاملة الطائرات بالانتخابات الأمريكية ورغبة بايدن بالنأي عن نفسه عن تشدد اليمين، خاصة في ظل تخبط حكومة نتنياهو والمعارضة التي يواجهها في الداخل؟
نتنياهو متورط وبلينكن الذي تحدث عن نفسه يهوديا مرة وصهيونيا مرة أخرى متورط وأستن مرتبك، والمظاهرات في الداخل الأمريكي وصلت إلى منزل بلينكن وإلى منزل أستن، والولايات المتحدة الأمريكية متورطة بتأييد لا حدود له لإسرائيل في ظل ضعف في الاتجاه الآخر من قبل القوى المساندة له. أقصد أن المعادلة وإرباك هذه المعادلة هي تأتي من خلال التأييد بلا حدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول المساندة إلى إسرائيل، والضعف بلا حدود من قبل الدول المساندة للمقاومة والتي لا تجرؤ على أن تصل إلى حجم المساعدات تحتاج المقاومة أو يحتاج قطاع غزة. دي معادلة مرتبكة، ولكن الداخل الأمريكي وتورط بايدن وآليات حكومته مع إسرائيل واضحة، والدليل هذه المظاهرات التي وصلت إلى منازل المسؤولين فيها، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية حتى يعني آليات التعامل مع هذا العدوان ما بين خفة حدة الصراع وما بين عدم استهداف المدنيين وما بين غيره من مثل هذه الأمور، لأنها في النهاية لا تستطيع أن تمنع شيء ما لم يوجد موقف صريح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إيقاف إطلاق النار صراحة، وأن تعطي رسالة لإسرائيل بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني موقفها تغير بالمطلق إلى حد أن ضروري إيقاف إطلاق النار وبداية دراسة هذه القضية من جديد وآليات التعامل معها. ما لم يوجد ده بايدن وأعضاء حكومته متورطين مع إسرائيل لا محالة.
من القاهرة نائب رئيس المركز العربي للدراسات الدكتور مختار غباشي، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية. وحول موضوع حلقة اليوم معنا عبر الهاتف من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. أهلا بك دكتور علي، وسؤال حلقة اليوم: ما أسباب انسحاب حاملات الطائرات الأمريكية جيرالد فورد من شرق المتوسط؟
تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام، وأتمنى أن يكون هذا العام هو عام خير على كل المستمعين. هو عام راح يكون عام صعب، راح يكون عام مفصلي حقيقة في العلاقات الدولية، وإذا كنا نناقش مسألة انسحاب حاملة الطائرات من المتوسط، أنا أعتقد أنه هذا الأمر مرتبط بالانتخابات الأمريكية، هي تحضير للانتخابات الأمريكية. لا يريد الرئيس الأمريكي أن يحمل حاله نفسه مسؤوليات كبرى. نحن نعرف أنه الانتخابات الأمريكية أصبحت عمليا على الأبواب، تحضيرات للترشيحات وللدويت اللي بده يكون بين المرشحين، يجب أن يكون هناك استعداد لهذا الأمر، وهناك حراك ضمن الولايات المتحدة الأمريكية يحمل إلى حد لا بأس به أو حتى إلى حد كبير مسؤولية ما يجري في الأرض المحتلة، من في يد يقدمون كل الدعم لإسرائيل حتى بدون أخذ رأي الكونغرس. تم إرسال كمية كبيرة من الزخائر والأسلحة للجيش الإسرائيلي، فمن هذا الجانب يمكن أن يقال للوبيات الضاغطة أو لوبيات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للكيان بأنهم لم يقصروا على الإطلاق، وهم فعلا لم يقصروا. من جانب آخر للوبيات المستحدثة وفيها الكثير من الأفارقة والعرب وإلى آخره، أيضا بأنهم سحبوا حامل الطائرات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة إلى النهاية في هذا الموضوع ولن تتراجع. منطق الشرق الأوسط بين قوسين هي منطقة سوف تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تزيح روسيا منها، وهذا واحد من الأهداف الكبرى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وحتى إذا حاولت أن تعيد بناء علاقات مع إيران، سوف تكون غايتها الرئيسية حقيقة هي إزاحة روسيا والصين من هذه المنطقة.
من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية. بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم. تحدثنا خلالها عن القرار الأمريكي بسحب حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد من شرق المتوسط خلال الأيام المقبلة، فيما اعتبره مسؤولون أمريكيون تعبيرا عن الاستياء الأمريكي من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.